والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذه ثلاثة أبواب عقدها على التوالي، بيّن فيها أن الوضوء يكون مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا. وقد أشار إلى هذا إجمالا فيما سبق في بداية كتاب الوضوء. هنا عقد بابا لكل عنوان، عقد بابا لكل موضوع. باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. بيّن العلماء أن الواجب هو الوضوء مرة مرة، هذا واجب أدنى الواجب. والمراد بالمرة الواحدة أن يعمم كل عضو من الأعضاء الأربعة التي تغسل، يعممها بالماء. فإذا كفى، إذا كفت غرفة واحدة لتعميم الماء يكفي، أما إذا لم تكفي الغرفة الواحدة لتعميم الماء فيأخذ، لا بد أن يأخذ، يجب أن يأخذ غرفة أخرى ثم أخرى حتى يعمم. فالمراد بالمرة هنا مرة مرة التعميم، إذا أخذ غرفة واحدة واستطاع أن يعمم يكفي، هذا أدنى الواجب، أو هذا هو الواجب. ما زاد عليه يؤجر عليه، والأكمل أن يكون ثلاثا. هل هو الأفضل دائما؟ هذا سنذكره بعد الباب الثالث، بعد نقرأ أحاديث الباب الثالث سنذكر هذه المسألة إن شاء الله. على كل حال الأكمل ثلاث مرات، والواجب هو مرة مرة، وبينهما مرتين مرتين. فكما قلت المراد بالمرة التعميم دون أن يعمم، ليس المراد بمرة مرة الغرفة الواحدة. وهل يجب أن يلتزم مثلا إذا كان بدأ مرة مرة يكملها مرة مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ لا، لا يجب. إذا مثلا جمع في الوضوء الواحد المرة في بعض الأعضاء والمرتين في بعض الأعضاء والثلاث مرات في بعض الأعضاء، لا أيضا لا بأس. وهذا سنشير إليه في الباب الثاني. الباب الثاني الحديث الذي أورده الإمام البخاري يؤخذ منه أنه لا يجب الالتزام بالعدد من البداية إلى النهاية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، سبق هذا في بعض الأبواب، وبينا أن محمد بن يوسف من كبار مشايخ الإمام البخاري، وإذا أهمل هكذا ولم ينسب ولم يذكر النسب ولم تذكر النسبة فهو الفريابي. محمد بن يوسف الفريابي هو من أكابر مشايخ الإمام البخاري. وسفيان هو الثوري، لأن سفيان أيضا أهمل. وذكرت أيضا قاعدة أن المحدثين إذا كان التلميذ والشيخ معروفين من السياق في الغالب يهملون ولا يبينون. مثلا إذا كان صغار تلاميذ السفيانين يقول سفيان، في الغالب يكون ابن عيينة فيبينون. إذا كان لأن السفيانان اشتركوا في كثير من الشيوخ وفي كثير من التلاميذ وكذلك الحمادان، إذا كان أكابر تلاميذ السفيانين يقول سفيان، في الغالب يكون الثوري. في كثير من الشراح، شروح منها الكرماني وأيضا نسخة السهارنفوري، مكتوب محمد بن يوسف البيكندي أو الفريابي، وسفيان بن عيينة أو الثوري، وهذا خطأ. وكما جزم الإمام الحافظ بن حجر، محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري، هذا عموما. ولكن هنا الإسماعيلي صرح في هذه الرواية أنه الفريابي أو الحافظ بن حجر جزم بهذا ورد على من سبقه. جاء بعده الحافظ العيني واعترض عليه بأن الاحتمال لا زال قائما، مع أنه هو بعد أسطر كاد أن يجزم بما جزم به الحافظ بن حجر. عن زيد بن أسلم هو تابعي عن عطاء بن يسار أيضا تابعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ولفظ بداود: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. هكذا هذا الحديث مجمل. هنا سبق تفصيله في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، سبق تفصيله هناك، وهو عندي برقم 144، ما أدري عندكم بأي رقم، هناك اختلاف رقم ورقمين. هناك سبق، لأن الحديث هو مخرجهما واحد. اتفضل.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
هذا الحديث اختلف في كونه هو الحديث الذي سيأتي في باب مسح الرأس كله، سيأتي في نفس كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله، ورقم الحديث عندي 188. طبعا بالنسبة للتأصيل، طبعا التأصيل الأرقام تختلف والاختلاف ليس كبير. يعني إذا كان 188 يكون عندكم 185 في هذا الحدود، ليس الاختلاف كثيرا. لاحظوا هنا، حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. هناك أيضا هو حديث عبد الله بن زيد، ولكن الراوي عن عبد الله بن زيد هناك يختلف عن الراوي هنا، إذن مخرج الحديث يختلف. مخرج الحديث الذي هو التابعي يختلف الذي يروي عن الصحابي، وإلا مخرج الحديث بالنسبة للصحابي واحد. هناك أمر يدل على أن الحديث واحد، وأمر يدل على أن الحديث حديثان. أما الذي يدل على أن الحديث واحد فكلاهما حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هو الصحابي الذي أوري الأذان في قصة المعروف. ولكن لما تنظر إلى الاختلاف وما بوب له البخاري، هناك اختلاف. هنا باب الوضوء مرتين مرتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هناك لاحظوا يقول أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، فغسل ثم مضمض واستنثر ثلاثا، اختلف، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجله. إذن هنا أحيانا مرتين وأحيانا، وهذا الذي أنا ذكرت يدل، هذا الحديث يدل على أنه لا يلزم أن تلتزم بالعدد الذي بدأت به. طيب، هذا الحديث وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين بينهما خلاف، أليس كذلك؟ هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، أي غسل الأعضاء الأربعة للوضوء غسلها مرتين مرتين. ذكر الحافظ بن حجر له رأيان في هذا الباب. الرأي الأول الذي ذكره، ذكر أن هذا الحديث مختصر من ذلك الحديث، وعلى هذا يقول ينبغي أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. إذا كان الحديث واحدا فعلا كلام الحافظ وجيه، ينبغي أن يكون الباب هكذا. ولكن قد يكون لأنه لم، ما أدري مرة واحدة هذا من أين أخذه الحافظ؟ هل فيه شيء مرة واحدة؟ مسح الرأس أصلا مرة واحدة، هو ليس داخلا في المغسولات أصلا. لا، بالنسبة للرجلين حكمهما مثل اليدين، يعني هو مذكور في الأحاديث الأخرى. نحن هنا ما أدري هذا منين أخذه. على كل حال، إذا قلنا أن أقل العدد المذكور في هذا الحديث هو مرتين، فباب الوضوء مرتين مرتين في الأقل قد يكون هذا صحيحا. مع هذا كله رجع الحافظ وذكر أن ذاك الحديث المبين يكون غير هذا الحديث المجمل. حديث عبد الله بن زيد هذاك يختلف عن حديث عبد الله بن زيد هذا، هذاك مبين وهذا مجمل، لأن مخرج الحديثين يختلفان. هناك الذي يروي عن عبد الله بن زيد غير، وهنا الذي يروي عن عبد الله بن زيد غير. وهذا الذي رجحه العيني أيضا. ووجدت كلاما لابن الملقن رحمه الله، أول مرة أجد ابن الملقن يعني كما يقولون معصب لهذه المشألة، يقول: ووجدت، وأنا ما أدري من يقصد، قد يكون الذي يقصده الحافظ وهذا الذي، ولكن اللفظ يختلف. كما تعرفون ابن الملقن شيخ الحافظ، توفي سنة 804، والحافظ توفي 852. يقول: يقول: واعترض بعض من شرح البخاري ممن عاصرته وتأخر، ممن عاصرته، بأن قال: الحديث واحد فلا يحسن استدلال البخاري به في هذا الباب. قال: اللهم إلا لو قال: إن بعض وضوئه كان مرتين وبعضه ثلاثا كان حسنا. هذا لفظه، هذا ليس لفظ الله، ها؟ وهو اعتراض ساقط، إذ لا يمتنع تعدد القصة كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف. ما أدري هل هو الحافظ، لأن وهذا ليس لفظ الحافظ، وهل هو غيره. على كل حال يرجح أن هذاك الحديث المفصل غير هذا الحديث، وهذا الذي يبدو أن هذا غير وذاك غير. وقد ذكر الحافظ حديثا أخرجه الإمام أبو داود، وذكر أنه هو الشاهد القوي لحديث فليح، رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، توضأ مرتين بالضبط كما هو هنا. ثم ذكر أن هذا الشاهد قوي لرواية فليح هذه. طيب، إذن الراجح والله أعلم أن هذا حديث آخر، ليس ذاك الحديث، ليس مختصرا من ذلك الحديث حتى نقع في هذه الإشكالات. حدثنا حسين بن عيسى، حسين بن عيسى هو البسطامي، بسطام هذه مدينة تقع الآن في شمال إيران، وإليها ينسب البسطامي، هذاك معروف بسطام، وليس في رواة الصحيحين أحد بهذا الاسم حسين بن عيسى. هذا هو حسين بن عيسى، لا يوجد إلا هذا. قال: حدثنا يونس بن محمد وهو المعروف بالمؤدب، قال: حدثنا فليح بن سليمان. فليح لقب، واشتهر بهذا اللقب، واسمه عبد الملك. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم التابعي المعروف، عن عباد بن تميم، من بعد فليح كلهم تابعيون. عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وكما قلت يبدو أن الإمام البخاري رحمه الله اختار هذا الحديث لهذا العنوان الذي عقده لهذه الترجمة التي عقدها، وهو حديث مستقل ويدل على الترجمة مطابقة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران. فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
هكذا ما أنزلنا لم يكمل. هذا الباب باب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأكمل. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد هو حفيد عبد الرحمن بن عوف حفيده. عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان. هذا الحديث فيه ابن شهاب وعطاء بن زيد وحمران كلهم تابعيون، والإسناد كله مدني. عبد العزيز بن عبد الله الويسي مدني، وما بعدهم كلهم مدنيون. أخبره أنه رأى عثمان. حمران هذا ممن شباه خالد الوليد في واقعة عين التمر، ولما وكان غلاما صغيرا لما رأى فيه النباهة وجهه إلى عثمان رضي الله عنه فاعتقه وجعله خادمه ومولاه وكان كاتبه وكان ذكيا جدا وكان قد حفظ القرآن الكريم، وكان لما يصلي عثمان رضي الله عنه يكون خلفه يفتح عليه. عمران مولاه يعني اعتقه مولى عثمان. أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء في الحديث الذي سيأتي بعد بابين أو ثلاث، دعا بوضوء، باب المضمضة في الوضوء، أيضا نفس الحديث كرره الإمام البخاري هنا وهناك. دعا بوضوء وهنا بإناء، أي إناء فيه الماء. فأفرغ على كفيه، أفرغ أي صب على كفيه ثلاث مرار، في بعض النسخ مرات وكلها واحد، ثلاث مرار صب عليها ثلاث مرار. أنا ذكرت سابقا أن غسل اليدين هذه ليست من فرائض الوضوء، كيف الآية التي فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة بدأ بيش بالوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم. تحدثنا عن القراءتين وبينا أن الذين يستدلون بهذه القراءة يخالفون السنة, والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين القرآن, هو الذي وهناك من يستقل ب ما شاء الله الرافضة يعني يستقلون ببيان, وعندهم أصلا قرآن آخر. على كل حال هذه الغسلة هذه سنة ليست. هنا كما لاحظتم عثمان رضي الله عنه كان يريد أن يعلم ولم يكن مستيقظا من النوم. استدل العلماء من هذا أنه أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء سنة ولو لم يكن مستيقظا من النوم. إنه قد يقال أن هذا يعني إذا كان نائما قد يكون لوثهما فاحتياطا, لا, حتى في وضعك العادي تغسلهما قبل أن تدخلهما الإناء. فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. مضمض بأن أدار الماء فيه هذه المضمضة, واستنشق, والاستنشاق إدخال الماء في الأنف, والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. هنا في بعض النسخ واستنشق كما هو هنا عندي في طبعة التأصيل, وفي بعض النسخ واستنثر, وهذا الذي في نسخة الحافظ بن حجر واستنثر. والاستنشاق البداية والاستنثار النهاية, ولا بد من الأمرين. وسيأتي باب بعد هذا مباشرة, باب الاستنثار في الوضوء, باب مستقل. فمضمض في بعض النسخ فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3. من هنا بدأت الواجبات. ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين, أي غسل يديه إلى المرفقين. ويديه إلى المرفقين, أي كل واحدة كما في هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الإمام البخاري في الرقاق لأجل الجملة الأخيرة غفر الله ما تقدم من ذنبه, وأخرجه أيضا في كتاب الصيام. هناك صرح كل واحدة, غسل كل واحدة ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه, ثم مسح برأسه. مسح الرأس كم مرة يكون؟ ما عندك واحد شافعي؟ عند الشافعية 3 مرات, بقية الأئمة كلهم مرة مرة. ذكر الحافظ وهو شافعي, ذكر الحافظ أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث في الصحيحين ذكر عدد للمسح, وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل بظاهر رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، استدل بها. يقول الحافظ وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر، المسح لم يتكرر. إذن ثلاثا ثلاثا هذا يحمل على الغالب، لأن المغسولات كلها ثلاث ثلاث، أما الممسوح فمرة. أو يختص هذا بالمغسولات، يختص بالمغسول. ثم قال لا زال الحديث لمن؟ للحافظ. قال أبو داود في السنن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهكذا ذكر ابن المنذر رحمه الله. أيضا ذكر أن المسح، لماذا هكذا مسح؟ لأنه ليس فيه غسل، والغسل فيه تطهير وفيه تدليك وفيه مرار الماء، فإذا كان المسح ثلاث مرات يكون غسلا. وهذا هو الصحيح، مسح ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكفين ثم الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا. ذكر الحافظ النووي رحمه الله أن كلمة نحو هنا، يعني لم يستعمل كلمة مثل، بل استعمل كلمة نحو، لأن المثلية، لأن مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدره أحد. وتعقبه الحافظ بن حجر وقبله ابن الملقن، وذكروا أن كلمة مثل وردت في حديث البخاري مثل وضوء هذا، ومثل هذه الألفاظ لا ينظر فيها، لا ينظر فيها إلى التفاصيل الدقيقة في الفروق التي ذكرها بعض اللغويين والتزموا بها. عموما نحو يستعمل في معنى مثل، ومثل يستعمل في معنى. والعيني رحمه الله كلامه، ولو أنه جاء للتعقيب على الحافظ، ولكنه جميل. لا يكاد يترك شيء. إذا ذكر الحافظ قال البعض، ثم سبحان الله، إذا قال قال البعض فهو، أو قال بعضهم فهو الحافظ. وعلى كل حال العين كما تعرفون قوي جدا في اللغة، ومباحثه اللغوية ممتعة ويفيض فيها. يقول لا يحتاج إلى كل هذا، لأن النحو ومثل كلاهما يستعملان في معنى متقارب. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، فيما يأتي في كتاب الرقاق ثم صلى ركعتين، لا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا هناك في وفيه زيادة أخرى أيضا، فيه زيادة أخرى أيضا أشار إليها الحافظ، والحديث هل عندكم مجلد واحد؟ من الذي عنده مجلد واحد؟ شوف شوف حديث رقم 6433. لا 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 كله في مجلد. أي 6433. آخر الحديث. لحظة عندي 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 ستة آلاف أربعمائة وثلاثة وثلاثين. نعم. من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس. هنا لا يحدث فيهما نفسه، هذا غير موجود هناك. ثم جلس وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذه الزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، هذه زيادة غير موجودة هنا. لا تغتروا، معنى لا تغتروا أن هذا الأجر العظيم لا يجعلكم تغترون فتكثرون من السيئات، أنها ستغفر، ترتكب من السيئات ما تريد ثم يقول ثم تتوضأ وتأتي وتصلي ركعتين وتمسحها. ولذلك الحديث الذي بعده فيه بيان أن عثمان رضي الله عنه أصلا كان مترددا أن يحدث بهذا الحديث، كان مترددا أن يحدث بهذا الحديث، لأن بعض الناس يغتر بهذه الأمور لا يركز إلا على لا يحدث فيهما نفسه. هذا فيه عام عموم، يعني لا ينشغل إلا بأمر الصلاة. ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن المراد به أن المراد به ما يسترسل فيه الشخص في أمور ويمكنه قطعه. أحيانا حديث النفس أنواع، يدخل في شيء تستطيع أن تقطعه، أما الخطرات التي تهجم عليك هذا من الصعب أن تفتك منها. أيضا كما في سنن الترمذي التي تتعلق بالصلاة معفون عنها، وكذلك كما ذكر الحافظ وغيره الخطرات التي تهجم على النفس ولا يمكنها أن تفتك منها تنفك منها معفون عنها. أما الشيء الذي تسترسل فيه ويمكنك أن تقطعه هذا يخل في هذا الأجر ويحرمك من هذا الأجر. أول ما تدخل بدأت تبني قصرا، تروح تجي مهندس وكذا يعني ما شاء الله مستمر، لا السلام عليكم، لا مهندس ولا قصر ولا شيء، خرب عليك. وهذا أجر عظيم سبحان الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم. وبالتالي إذا اجتهد الإنسان الله عز وجل يوفقه ويسدده، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيها نفسه، لا يحدث فيها نفسه. من أغرب ما وجدته لابن الملقن رحمه الله، هو ابن الملقن في مثل هذه الأمور أجده يعني كثير الإخلاص لأشعريته رحمه الله يقول يقول هنا طبعا هو ذكر في هذا الحول هذا الحديث ذكر أكثر تقريبا 24 فائدة في هذا الحديث يعني في ذكر الفوائد شرح لا ليس مثله شرح واحد تقريبا 24 فائدة أو 25 هو موجود عندي بس نتأخر يقول الحادي بعد العشرين في الفائدة الحادي بعد العشرين الحديث فيه إثبات حديث النفس وهو مذهب أهل الحق مذهبه سبحان الله وين الحديث ووين مذهب أهل الحق ومن الذي ينفيه هذا لا يحدث فيها فيهما نفسه إذا كان مقيدا زورت في نفسي كما في حديث عمر رضي الله عنه إذا كان مقيدا لا أحد ينفيه إنما الخلاف فيما إذا ذكر الكلام والقول مطلقا وتريد منه حديث النفس واضح؟ لأن القول والكلام عبارة عن معنى ولفظ أما إذا كان معنى في نفسك لم تظهره لا يكون كلاما ولا يكون حديثا وإذا أظهرته وليس له معنى زيد ديز مثلا هذا ليس كلاما وليس حديثا ولذلك والله أستغرب وهو مذهب أهل الحق بمثل هذه الألفاظ يخرجون لا حق ولا واضح لا تغرنكم مثل هذه التي سبحان الله يعني وراءها قصة من البدع والخرافات ثم يقول بنفسه لاحظ يقول ثم حديث النفس قسمان ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها هذا قسم وما يسترسل معها ويمكن قطعه هذا قسم فيحمل الحديث على عليه على الثاني دون الأول لعسر اعتباره طيب حديث النفس الذي أثبته أهل الحق أي نوع من هذين النوعين لا حول ولا قوة نعم أي لا شك هو هذا نعم هو وهو حديث النفس الوسوسة ولكن الوسوسة لا تسترسل معها إذا استرسلت معها يحرم من هذا الأجر نعم ثم قال البخاري رحمه الله وعن إبراهيم وعن كثير من الشراح كثير من الشراح ذكروا أن هذا معلق ذكره الكرماني وكثير وبين الحافظ ابن حجر أن هذا ليس معلقا بل هو معطوف على ما سبق لاحظوا في الحديث السابق في الحديث السابق حدثنا عبد العزيز في الحديث الذي في بداية الحديث حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثني إبراهيم هو هذا إبراهيم وعن إبراهيم هو نفسه الذي هو شيخ عبد العزيز بن عبد الله الويسي وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. في هذا الحديث أربعة من التابعين، وهذا نادر، أربعة من التابعين، صالح بن كيسان تابعي، ابن شهاب تابعي، عروة تابعي، وحمران تابعي. كم صاروا؟ هذه من نكت الأسانيد. ونكتة أخرى في هذا السند أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح بن كيسان أكبر من ابن شهاب، وهو هنا يروي عن ابن شهاب. طيب، إذن هو نفس الرواية. يقول الحافظ وعن إبراهيم أي ابن سعد، وهو معطوف على قوله حدثني إبراهيم بن سعد. يقول الحافظ وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابنه، من طريق ابنه ابن سعد عن أبيه بالإسنادين معا. الآن هنا إبراهيم يروي عن ابن شهاب، وإبراهيم يروي أيضا عن صالح عن ابن شهاب، واضح؟ يروي عن إسنادين معا. وإذا كان جميعا عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي. يقول الحافظ ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوان في صحيحه من حديث الأويسي المذكور فصح ما قلته بحمد الله تعالى. واضح؟ العيني رحمه الله نقل هذا كله وقال بعضهم كذا، ثم قال مع هذا كله الاحتمال موجود أن لا يكون الأويسي عنده هذان السندان. أحيانا والله تستغرب، يعني تستغرب كيف أن هؤلاء الأعلام يضيع وقتهم في أمور ما كانت تستاهل أن تأخذ منهم دقيقة. الآن الذي يقرأ يقرأ هذا وهذا، من الذي يلتفت إلى؟ وكما قلت يعني الواحد يستغرب كيف الواحد لما يكون أمامه فلان في كل شيء هذا يشغله ويضيع وقته. وإلا ما ذكره الحافظ يعني قوي جدا، ولا أشك أن ما ذكره صحيح، لا أشك. فهذا ليس معلق، وإنما هو معطوف على ما سبق. غاية الأمر أن إبراهيم عنده يروي هذا الحديث عن طريقين، طريق عروة وطريق ابن شهاب. طيب، طريق عروة وطريق ابن شهاب. قال ابن شهاب، لا ابن شهاب له شيخان، ابن شهاب له شيخان في السند الذي سبق شيخه عطاء، وفي هذا السند شيخه من؟ عروة. وقصده أن يعني هنا ولكن عروة يحدث، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث، معناه أن عروة سياق حديثه يختلف عن سياق حديث عطاء بما سبق عطاء، أليس كذلك؟ عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد وهو الليثي، يعني سياق حديث الليثي سبقا ذكره. يقول ابن شهاب أن هناك سياقا آخر وهو حديث سياق حديث أروى وهو هكذا. ولكن أروى يحدث عن حمران فلما توضأ من هنا. يقول السياق هذا مختلف. فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتم ما حدثتكم. هذا الحديث الذي يحدثه عثمان هذا يتعلق بفضل الوضوء، وما سبق يتعلق بصفة الوضوء. ما يتعلق بصفة الوضوء لم يمهد له بهذا التمهيد وبهذه المقدمة، أنه لولا هذه الآية ما كنت أحدثكم. لا، صفة الوضوء بينه، ولكن هناك شيئا يتعلق بفضل هذا الوضوء بهذه الصفة، هذا الذي كان مترددا فيها. لماذا متردد؟ للمعنى الذي ذكرته عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، إن هذا الفضل قد يغتر به بعض الناس فيوقع نفسه في المساوئ ويرتكب المعاصي ظنا منه أن هذا كله سيغتفر بهاتين ركعتين. يقول ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم. واضح أنه يريد الاغترار. طبعا في تحديد الآية أيضا هناك خلاف، وهذا الذي بينته يرجح ما ذكره أروى في تحديد الآية، لأن عثمان رضي الله عنه لم يشر إلى الآية، لولا آية، وفي رواية لولا آية في كتاب الله، ولكن لم يشر. فاختلف من بعده. الذي روى هذا الحديث وهو عروة يقول الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وبالتالي راوي الحديث أدرى بالحديث. والإمام مالك له رأي، ورأيه قد رجحه أيضا بعض الشراح وهم قلة، ورأي عروة أقوى. رأيه قول أن الآية هي إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب ليس فيها شيء يعني يمنع عثمان رضي الله عنه من التحديث. أما هذه الآية لا. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، في بعض النسخ فيحسن وضوءه. كيف عندك؟ يحسن ولا فيحسن؟ من عنده فيحسن؟ فيحسن عندك يحسن ولا فيحسن؟ لأن فيحسن أحسن في يعني من حيث السياق، ولكن يعني هي رواية أبي ذر والأصيل وابن عساكر وأبي الوقت كلهم فيحسن فيحسن. لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة. المراد بالصلاة الصلوات المكتوبة في صحيح مسلم، ويصلي هذه الصلوات الخمس. إذن المراد بالصلاة الصلوات المكتوبة. إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة، ما بينه وبين الصلاة أي الصلاة التي تليها، حتى يصليها أي حتى يشرع في الصلاة الثانية. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، الآية هي هذه، وهذه الآية فيها تهديد. تهديد لكل من يكتم شيئا من العلم. وعثمان رضي الله عنه خشي أن يكون مصداقا لهذه الآية، ولذلك حدث بهذه نتحدث بهذا الحديث على مضض، وإلا ما كان يريد أن يحدث. وسبق قريب من هذا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب العلم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.